أهلا بكم. الليلة مو مجرد ليلة عيد ميلاد عادية، الأجواء المفروض تكون هادية، لكن في عالم التكنولوجيا والألعاب الوضع مولع.
فعلا، المصادر اللي جمعناها اليوم تحكي قصة ليلة صاخبة جدا،
من أزمة أمنية ضخمة ممكن تأثر على ملايين اللاعبين إلى هدية عيد ميلاد محتملة ممكن تهز صناعة الألعاب كلها.
صحيح، مهمتنا الليلة هي نحل مجموعة الأخبار هذه ونفهم إيش قاعد يصير وراء الكواليس. عنا ثغرة أمنية خطيرة جداً في شبكة بلاي ستيشن،
وعنا تطبيق قرصنة جديد اسمه سي كلاود، يقالون إنه خليفة بوب كورن تايم،
وشائعة قوية جداً عن لعبة سايبر بانك 2077. وطبعاً عنا جولة سريعة على سوق الكريبتو ونظام تشغيل جديد من شاومي وأقوى صفقات الألعاب.
طيب، خلونا نبدأ بالقصة الأكثر إثارة للقلق، حال الطوارئ في عالم بلاي ستيشن. القصة هذه هي كابوس حقيقي لكل شخص عنده مكتبة ألعاب رقمية. سنين وهم يقولون لنا إن المصادقة الثنائية والباس كيز هي الحل النهائي للأمان،
والآن
الليلة هذا الوعد انكسر. نتكلم عن ثغرة يوم الصفر أو زيرو داي في شبكة بلاي ستيشن.
وللتوضيح، هذا مو هجوم تصيد عادي.
لا أبداً، مو إنك تغلط وتفتح رابط مشبوه، لا، هذا فشل في بنية النظام نفسه يسمح للمخترقين يتجاوزون أحدث طبقات الأمان.
وهنا تكمن الخطورة، يعني المخترق ما يحتاج يوصل لجهازك أو يخدعك عشان تضغط على أي شيء،
وهذا اللي يخليها كارثية.
بالضبط، ومصطلح يوم الصفر يعني ببساطة إن هذه الثغرة جديدة وغير معروفة للشركة المصنعة اللي هي سوني في هذه الحالة، يعني ما عندهم حل فوري جاهز.
الشركة نفسها متفاجئة فيها زينة.
تماماً.
لحظة، يعني كل إجراءات الأمان البيومترية اللي نعتمد عليها، بصمة الوجه والإصبع، كل هذا ممكن يتم تجاوزه ببساطة؟
للأسف، هذا اللي يبدو عليه الوضع حالياً.
والدليل؟
الدليل الملموس جاء من قصة موثقة لصحفي تقني فرنسي اسمه نيكولا ليلوش من موقع نيميراما. نيكولا مو مستخدم عادي، هو خبير تقني ومفعل كل إجراءات الأمان الممكنة،
بما فيها الباسكي.
نعم، ومع ذلك تم اختراق حسابه. المخترق قدر يتجاوز كل هاد.
وكيف صار الاختراق بالضبط؟ القصة بحد ذاتها فيلم. كارثة.
ثالثاً، سوى إعادة تعيين لكلمة المرور، وبالنهاية استخدم بطاقة الائتمانية المخزنة بالحساب وبدأ يشتري أشياء.
هذا التسلسل مقلق، لكن اللي صار بعده هو اللي يؤكد إن المشكلة في نظام سوني نفسه.
بالضبط،
وهنا الموضوع يصير مثير للاهتمام ومخيف بنفس الوقت. بعد ما قضى نيكولا ساعات طويلة مع الدعم الفني عشان يسترجع حسابه وقدر يرجعه أخيراً،
رجع اخترق مرة تانية
فوراً تقريباً خلال دقائق. هذا يثبت أن الثغرة ما كانت صدفة، هي باب خلفي موجود ومفتوح والمخترق يقدر يدخل منه متى ما يبي.
اللي يثير الفضول هنا بناء على المناقشات التقنية هو أن الخلل غالباً موجود في نظام استرداد الحساب القديم عند سوني، أو ما يسمى بـ Account Recovery Flow.
كيف يعني؟
بشكل مبسط، لو المخترق يعرف إيميلك فقط يقدر يستخدم ثغرة في نظام الدعم الآلي عشان يحصل على شيء اسمه رمز الجلسة أو Session Token.
وإيش يسوي هذا الرمز؟
هذا الرمز أشبه ببطاقة دخول VIP، يخبر نظام سوني بأن هذا المستخدم أثبت هويته بنجاح، اسمحوا له بالدخول،
وبكذا يتجاوز تماماً الحاجة لبصمة وجهي أو أصبعي.
بالتمام والكمال، كأنك حصلت على المفتاح الماستر للفندق. والمشكلة إن الشركات الكبيرة أحياناً تترك أنظمة قديمة شغالة، وهذه الأنظمة غالباً ما تكون الحلقة الأضعف.
طيب، السؤال الأهم، إيش نسوي الآن؟ المصادر تقدم نصيحة عملية وواضحة جداً،
اللي هي
بما إن سوني ما أصدرت أي تحديث أمني رسمي، الإجراء الفوري هو إزالة كل طرق الدفع من حسابات بلاي ستيشن، بطاقات ائتمان، باي بال، أي شيء.
خطوة وقائية ضرورية.
والأهم، لا تشاركون صورا لبروفايلاتكم، ممكن تكشف عن الإيميل المرتبط بالحساب.
أكيد، تقليل الضرر المحتمل هو الأولوية القصوى إلى أن يتم أصلاح الثغرة من المصدر.
شيء غريب، بينما سوني تكافح عشان تبقي الناس داخل حساباتهم، في تطبيق جديد يسهل الحصول على محتوى مدفوع بالمجان، وهذا ينقلنا إلى سفينة القراصنة الجديدة سي كلاود.
والسؤال اللي يطرحه الكل، هل هذا هو بوب كورن تايم حق عام 2025؟
هو مشروع مفتوح المصدر على جيت هاب بواجهة أنيقة جدا تشبه نتفليكس،
وظيفة بسيطة. يجمع روابط بث الأفلام والمسلسلات عالية الجودة من كل مكان على الإنترنت ويقدمها لك على طبق من ذهب.
لكن بوب كورن تايم كان موجود من زمان. إيش الجديد اللي قدمه سي كلاود؟
اللي خليه جذاب ومختلف هو مجموعة ميزات مدروسة بعناية. أولاً، المحتوى عالمي وغير خاضع للرقابة. ثانياً، فيه ميزة بث مباشر للقنوات التلفزيونية العالمية.
لكن النقلة النوعية؟
النقلة النوعية والميزة الأهم هي أنه مصمم ومحسن عشان يشتغل مباشرة على أنظمة أندرويد تي في.
أوه، وهذا يعني تثبيته مباشرة على التلفزيون الذكي.
بالضبط، وإذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، الموضوع ما عاد قرصنة على شاشة صغيرة. التكامل مع أندرويد تي في ينقل التجربة للشاشة الكبيرة في غرفة المعيشة.
يحول القرصنة لتجربة سينمائية منزلية متكاملة.
تماماً، وهذا يخلي تهديد أكبر بكثير لخدمات البث زي نتفليكس وديزني بلس. هو يحاربهم في ملعبهم اللي هو التلفزيون.
وهذا يضع شركة مايكروسوفت التي تملك جيت هاب في موقف محرج جداً.
صحيح، لأن الكود نفسه ممكن يعتبر مجرد مجمّر بيانات، وهذا قانوني في بعض الدول، لكن طريقة استخدامه هي انتهاك صريح لحقوق النشر.
إذن إيش المتوقع؟
أتوقع تماماً إننا بنشوف طلبات إزالة بموجب قانون الألفية للملكية الرقمية أو الـ DMCA قريباً جداً.
يعني إشعار قانوني من شركات زي ديزني وورنر براذرز.
بالضبط، بيقولون لجيت هاب يا جماعة، أنتم تستضيفون أداة لسرقة محتوانا، شيلوها. لكن في الوقت الحالي، المشروع قاعد يكتسب شعبية هائلة.
وكل ما زادت شعبيته، صار أصعب إيقافه.
هي لعبة اضرب الخلد الكلاسيكية. حتى لو حذفوا المشروع، الكود صار منتشر وممكن أي شخص يعيد رفعه.
طيب، من عالم توزيع المحتوى المجاني بطريقة غير قانونية، إلى شركة ممكن تسوي نفس الشيء بس كاستراتيجية تسويقية ضخمة.
نتكلم طبعاً عن متجر إيبك جيمز.
وحدث 15 يوماً من الألعاب المجانية. الكل مترقب هدية بكرة، ليلة عيد الميلاد، والتسريبات تقول إنها ممكن تكون أكبر هدية في تاريخ المتجر.
وكل هذا يعتمد على نظرية انتشرت بقوة وصار اسمها نظرية ورق التغليف.
بالضبط، إيبك كل يوم تلمح للعبة الغامضة الجاية من خلال تصميم ورق التغليف اللي يغطيها. تصميم اليوم مميز جداً،
أصفر نيون ساطع
مع خطوط وأشكال هندسية رقمية كأنها جليتش. ما فيه إلا لعبة واحدة في العالم مرتبطة بهذا اللون وهذا الأسلوب،
سايبر بانك 2077.
أكيد.
وهذا يثير سؤال مهم، ليش شركة CD Projekt Red المطور ممكن تسوي كذا؟ ليش تتخلى عن واحدة من أكبر ألعابها مجاناً وهي لا تزال تباع؟
صحيح، يعني ما هو منطقي من الناحية المالية؟
على المدى القصير ممكن، لكن هم يلعبون لعبة طويلة. فكر فيها، السوق تشبع، أغلب اللاعبين اللي كانوا متحمسين للعبة اشتروها.
فالهدف الآن مو بيع اللعبة الأساسية؟
أبداً، الهدف الحقيقي هو بيع التوسعة الضخمة والجديدة Phantom Liberty اللي سعرها 30 دولار.
يعني اللعبة الأساسية صارت مجرد طعم؟
تماماً، لما تعطي اللعبة الأساسية لملايين المستخدمين الجدد مجاناً، أنت تخلق ملايين العملاء المحتملين لهذه التوسعة المدفوعة.
فكرتها مثل الطابعة والحبر.
بالضبط، يعطونك الطابعة ببلاش لأن ربحهم الحقيقي يجي من بيع الحبر. هون اللعبة هي الطابعة والتوسعة هي الحبر.
وفي سبب ثاني؟
إيه، الجزء الثاني من اللعبة اللي اسمه حالياً Project Orion في مراحل التطوير المبكرة. إبقاء اسم سايبر بانك في العناوين الرئيسية شيء حيوي عشان يبنوا حماس للمستقبل.
أنا أذكر تماماً لما إيبك عطونا لعبة GTA 5 مجاناً. الخوادم تعطلت لأيام. لو صحت هذه الإشاعة بكرة، أتوقع بنشوف نفس الفوضى مرة ثانية.
ويمكن أكبر.
طيب، من الهدايا المجانية، خلونا ننتقل لجولة أوسع في العالم الرقمي ونشوف إيش صاير.
نبدأ بعالم الكريبتو. الليلة ما كانت هادية أبداً. عملة البيتكوين اللي كانت تحوم حول حاجز 100,000 دولار النفسي
واجهت رفض قوي اليوم،
ونزلت بسرعة لمنطقة 94,200 دولار.
إيش سبب هذا النزول المفاجئ؟
السبب الرئيسي حسب المحللين هو شيء متكرر اسمه حصاد الضرائب في نهاية العام. الصناديق الاستثمارية الكبيرة أو الحيتان يبيعون جزء من عملاتهم عشان يسجلوا أرباح،
عشان يأمنوا مكافآت الأداء السنوية ويضبطوا دفاترهم الضريبية.
هو مثال كلاسيكي على استراتيجية بيع عند الخبر، ولما تنزل البيتكوين بتسحب معاها السوق كله. شفنا نزول في إيثيريوم وسولانا.
يعني هل هذا معناه إن الأسعار ممكن ترجع ترتفع في يناير؟
هذا هو النمط المتوقع، وهذا يورينا شيء أهم. عالم الكريبتو صار مرتبط بشكل وثيق بدورات العالم المالي التقليدي.
الحيتان يلعبون بنفس تقويم وول ستريت،
والمصدر يحذر المتداولين الصغار من إن حجم التداول منخفض جداً في فترة الإجازات، وهذا يعني إن التقلبات عالية جداً، فالحذر الشديد مطلوب.
من العملات الرقمية إلى الهواتف الذكية، شركة شاومي كشفت رسمياً عن نظامها الجديد هايبر أو أس 3.0،
المبني على أندرويد 16 منبغ، والتركيز الكامل هالمرة على الذكاء الاصطناعي التوليدي.
والمثير للاهتمام هنا مو مجرد إضافة مميزات ذكاء اصطناعي،
لا، هو تغيير في فلسفة الاستخدام. المفهوم الجديد اسمه الذكاء النشط. المساعد الذكي شياو اي اي ما عاد ينتظر أوامرك.
كيف يعني؟
الآن هو يقدر يشوف إيش معروض على شاشتك، ممكن يلخص لك المقال اللي تقرأه، أو يقترح عليك ردود ذكية على رسائلك.
يعني بدل ما أفتح تطبيق عشان أسوي شيء، المساعد يسوي لي إياه بشكل استباقي؟
بالضبط، وهذا هو التحول الكبير. شامي تراهن على أن المستقبل مو في فتح التطبيقات، بل في وجود مساعد ذكي يدير حياتك الرقمية. الطرح العالمي بيبدأ في يناير 2026.
ونختم جولتنا بخبر مفرح للعيبة الكمبيوتر. تخفيضات ستيم الشتوية بدأت،
والصفقات هذه السنة قوية بشكل خاص.
لكن بعيداً عن قائمة الخصومات، ليش استراتيجية التخفيضات هذه ناجحة لدرجة إنها خلت ستيم يهيمن على السوق؟
هذه عبقرية تسويقية. التخفيضات مو هدفها بس بيع الألعاب، هدفها الحقيقي هو بناء قفل للمنصة أو بلاتفورم لوكين.
كيف يعني؟
لما تشتري ألعاب كثيرة بأسعار رخيصة جداً، مكتبتك الرقمية تكبر لدرجة إن فكرة الانتقال لمنصة ثانية تصير مستحيلة. مين بيترك وراء مكتبة فيها مئات الألعاب؟
يعني كل لعبة أشتريها في التخفيضات هي قيد جديد يربطني بستيم أكثر.
تماماً. صفقة زي Baldur's Gate 3 بخصم 50% لأول مرة، هذا مو مجرد تخفيض، هذه أصفاد ذهبية.
والصفقة الأكثر جنوناً
The Witcher 3 بسعة $3، هذا أقل من سعر كوب قهوة. في هذه المرحلة هم ما بيبيعوا كل لعبة، هم يبيعونك سبب إضافي عشان ما تفكر تترك منصتهم أبداً.
كانت ليلة حافلة جداً، من خوادم سوني المخترقة إلى شوارع نايت سيتي اللي ممكن تكون مجانية بكرة. واضح إن التكنولوجيا ما تنام أبداً.
وهذا يجمع كل خيوط قصص الليلة مع بعض. استعرضنا فشل أمني لشركة ضخمة، وصعود منصة قرصنة مجتمعية، وهدية مجانية هائلة من شركة ثانية، وتقلبات في قيمة الأصول الرقمية.
كل هذا يطرح سؤالاً أعمق.
في هذا العالم الرقمي، من يملك فعلاً مكتبتنا الرقمية ومحتوانا الترفيهي؟
سؤال مهم.
لما شركة بحجم سوني تفقد السيطرة على أكثر أنظمتها أماناً، ولما مجتمع يقدر يوزع المحتوى بالمجان بسهولة، ولما شركة ثانية تستخدم لعبة ضخمة كطعم، إيش يعني امتلاك لعبة رقمية في 2025؟
هل إحنا نشتري منتجات أو مجرد تذاكر إيجار طويلة الأمد؟
تذاكر ممكن تنسحب منا أو تفقد قيمتها في أي لحظة.
فكرة تستحق التأمل فعلاً. شيكوا على إعدادات الأمان، استعدوا لتحميل ألعابكم، والأهم خذوا قسطاً من الراحة. تصبحون على خير.